أصلا في قصدهم الله أعلم، إنما يبتغون التأويل، يعني قصد التأويل، قصد التأويل إما تأثرا بالفلسفة والعقليات وهي تجر أصحابها إلى ويلات، وإما زعما منهم أن الألفاظ الكتاب والسنة ظاهرها يقتضي المشابهة فأرادوا الخروج عن هذا الشبهة، وإما وإما إلى آخره من ابتغاء التأويل. ومنهم من يبتغي الأمرين وهم غلاة المؤولة ما بين فلاسفة وما بين زنادقة، يبتغي ابتغاء الفتنة والتأويل جميعا. وعلى أي حال فإن الوقوع في التأويل في صفات الله وأسمائه وأفعاله من علامات الزيغ، سواء كان هذا الزيغ كفر أو ضلالة أو بدعة أو خطأ. الفائدة الثانية ما يتعلق بقولهم قوله ثم حجبهم عما أملوه، وهذا فعلا لمن تأمل تاريخ المؤولة يجد أنهم قطعوا عن مقاصدهم ورد الله كيدهم في نحورهم، سواء منهم من كان أصلا يقصد الفتنة في الإسلام أو من ضل عن حسن نية لكنه ما يصل إلى نتيجة إلا بالرجوع إلى الحق. أما الضالين الذين أرادوا الفتنة والتأويل فإنهم ما وصلوا بحمد الله إلى أن يتأثروا في عقيدة المسلمين، وهيأ الله لهم من أئمة الإسلام من تصدى لهم وكشف أساليبهم ووسائلهم وبين فضائحهم وانجلى الأمر للأمة جليا، وهلك عن من هلك عن بينة نسأل الله العافية، وحي من حي عن بينة نسأل الله أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة. نوع آخر أيضا حجبوا عن من أملوه، وهم من لم يكونوا أهل الكفر وضلالة لكنهم ممن استهوتهم الكلاميات والعقليات من المتكلمين، فإنهم ظنوا أنهم بهذا الأسلوب بأسلوب التأويل سيصلون إلى نتيجة تنزيه الله عز وجل، لكنهم ما منهم واحد وصل إلى نتيجة، بل كل واحد منهم يعلن الإفلاس، خاصة الكبار، كل واحد من الكبار الأساطين الذين بني على جهودهم علم الكلام المنحرف كلهم وصلوا إلى القناعة بأن أسلوبهم خطأ وأعلنوا ذلك. ولنأخذ نماذج من ذلك، أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولج علم الكلام وعائش المعتزلة ثم وجد أن هذا الطريق مسدود لا يثبت تنزيها لله عز وجل، وأنه ما هناك أفضل في تنزيه الله من الكتاب والسنة ومنهج السلف، ورجع إلى ذلك وصار حربا على المؤولة حتى قال أئمة السنة أنه الرجل الثاني في حرب على المتكلمين والجميع المتجلة بعد الإمام أحمد. إذن إمام المؤولة رجع عن التأويل وأوصى كل من جاء بعده بأن يتركوه، ثم جاء بعده من الأئمة كالشهرستاني وابن المعالي الجويني والرازي والغزالي والآمدي والأيجي وغيرهم، كلهم ما بين تائب تاب من علم الكلام وأعلن ذلك ونصح قومه بألا يتمادوا في الكلام وهو شيخهم فيه لكنهم لم ينفصحوا، وما بين إنسان أعلن الإفلاس وقال ما وصلت إلى نتيجة ومات حائرا ومات على حيرته نسأل الله السلام. إذن هذا معنى قوله ثم حجبهم الله عما أملوا، الفريقان من أراد الزيغ وأراد إنحراف حرف الأمة الله عز وجل أرجع كيده في نحره، وكذلك من تأول عن حسن نية فإن الله عز وجل ما أوصله إلى نتيجة إلى الحق عن طريق علم الكلام، إنما عرف أن الحق لا يكون إلا بالكتاب والسنة ونهج السلف، سواء أعلن ذلك أو لم يعلنه إنما أعلن إفلاسه، وفي ذلك عبرة. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه قاعدة ليست من القواعد الأولى لكنها قاعدة أخرى تتعلق بالسمعيات جميعا تشمل الأسماء والصفات وغيرها، قاعدة عامة في الغيبيات السمعيات، كل الغيبيات سمعيات وكل السمعيات غيبيات. في الغيبيات والسمعيات قاعدة عامة، وهي أن الأصل طبعا المقصود بالسمعيات هي الأمور التي أخبرنا الله بها ولا دخل للعقول فيها إثباتا ولا نفيا، لا يمكن للعقول أن يكون لها فيها قول لأنها غيبية بحتة جاءت ولا عرفناها إلا من خلال الكتاب والسنة، وأكثر الأمور العقيدة بهذه الصورة. فالأصل في السمعيات الغيبيات ما ذكره الشيخ الإمام أحمد بن حنبل في هذه القاعدة، وهي القاعدة إلى النزول، الإشارة إلى النزول والرؤية، وهي أن الأصل فيها الإيمان بها أولا، بمعنى أنه إذا ثبت أن الله عز وجل، وما دام ثبت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فأولا نؤمن بأن الله ينزل كما جاء في الكتاب والسنة دون أي اعتبار، لا لتوهم ولا لتصور ولا لشبهة ولا التماس للمعاني البعيدة التي يرمي إليها أهل الشبهات والشهوات. نقف عند حد النص ونقول نؤمن بأن النزول حق فنؤمن به، ثم نصدق بمعنى ألا يرد أي مجال لا للتشكيك ولا للتكذيب ولا للشبهة ولا لأي معنى يلقيه الشيطان في قلوب مرضى القلوب. نصدق بأن كلام الله حق وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فلا نجعل ندع مجالا يجعل القلب يروغ عن الحق. ثم قال ولا كيف، وهذه مرحلة ثالثة بعد الإيمان والتصديق. الإيمان والتصديق يشملهما معنى التسليم. المرحلة الثالثة لا كيف، بمعنى لا كيف لا نسأل عن الكيفية، ولو فقط لا نسأل عنها، أولا لا نعتقد الكيفية ولا نتصورها ولا نتخيلها، ولا أقصد لا نتصورها ونتخيلها بمعنى أننا نطردها من الأذهان، الذهن لا بد أن يتخيل وتصور، لكن وهذه مسألة أحب أن تنتبهوا لها جيدا، مسألة أنك تتخيل إذا سمعت النص هذا أمر لا ينفك منه عاقل، لا بد أن تتخيل، بل لا تستطيع أن تفهم كلام الله إلا بالتخيل، لكن العبرة فيما بعد التخيل، العبرة بأن الأصل في هذه الخيالات أنها مقربات للحقيقة، وإلا في الحقيقة غير ما تتخيلها. مثلا سمعت عن خبر عن نعيم الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، سمعت خبر عن نعيم الجنة، طبعا لابد أن تتخيل عن هذا الخبر خيال، ما تتخيله حق وحقيقة لكن ليس كما تتخيله من أمور الدنيا التي انطبعت في ذهنك. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن تشابهت الأسماء والأشكال فإنها لا تتشابه الحقائق والطعوم والكيفية. إذن فالمقصود بعدم الكيف ألا تعتقد الصورة التي تنقدع في ذهنك، أما أن تتصور فلا بد أن تتصور، لكن اعتقد أن هذه الصورة ليست هي الحقيقة. في أسماء الله وصفاته تسمع أسماء الله وصفاته وأفعاله في الحديث وفي القرآن وفي الحديث، فلا بد أن عندما تسمع أن يمر في ذهنك صورة، اجزم أن هذه الصورة ليست الحقيقة التي عليها اسم الله عز وجل ولا صفته ولا فعله، لأن الله ليس كمثله شيء، وأن حقيقة الله أعظم، حقيقة أسماء الله وأفعاله أعظم من أن نتخيلها أو نتصور. إذن لا كيف بمعنى أنك لا تحدد الكيفية لا في ذهنك ولا في اعتقادك ولا بكلامك، لا تحدد الكيفية ولا تعتقدها ولا تتكلم بها، ثم لا يسأل أيضا عن الكيفية، ما ينبغي لأحد أن يسأل كيف، إن سأل الجاهل يعلم بالضوابط الشرعية، أما إن سأل المتعنت فيؤدب، يؤدب إن أمكن تعزيره يعزر، وإما أمكن فعلى الأقل يؤدب بالكلام. من سأل عن كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله متعنتا بعد بيان الحكم له فلا بد أن يؤدب، أما من سأل وهو جاهل فيعلم أدب، الأدب مع أسماء الله وصفاته وأفعاله، ويقال أن أفعال الله وأسماء وصفاته تثبت بدون كيف، لا بسؤال ولا بفعل ولا بتصور ولا بتوهم. ولا معنى بمعنى ولا كيف، ليس بينهما فرق، أي لا نكيف ولا نؤول لا نكيف المعاني ولا نؤولها، وإلا فالمعنى العام لا بد أن نثبته. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا لا بد أن نثبت أن لها معنى، بمعنى أن الله ينزل كما يليق بجلاله، هذه حقيقة. فالمعنى الحقيقة تثبت، لكن المعنى الكيفية ينفى. ثم قال ولا نرد شيئا منها، أي لا نرد النصوص، ثم لا نرد عن النصوص وحقائق النصوص. لا نرد النصوص لمجرد أن لا نعقلها كما فعلت المعتزلة والجهمية. الجهمية رد النصوص الصحيحة الصريحة، ردوها، القرآن أوله، لكن الحديث ردوها رغم أنها متواترة. مثلا حديث الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، يرون ربهم بأبصارهم كما ورد في الحديث الصحيح بعينهم الباصرة. المعتزلة رغم ثبوت الأحاديث ثبوتا متواترا قاطعا، لأن الرؤية فأنا أكثر من 30 صحابيا بألفاظ مترادفة كلها تدل على المعنى الحقيقي كما يليق بجلال الله، فإن المعتزلة ردوها، قالوا الصحابة بشر ويعتريهم كذا وكذا إلى آخر، ردوا الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتحفظوا في الرد. فإذا لا نرد منها شيء، لا نرد الأحاديث والآيات، ولا نرد معانيها، ولا نرد حقائقها، لا نرد النصوص ولا معانيها ولا حقائقها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باعتراض ولا بسؤال ولا بتشكيك ولا بتأويل. نعم.
ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.
نعم، هذه قاعدة، القاعدة السابعة، وهي أن الله عز وجل لا يوصف بأكثر ما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا يأتينا متحذلق فيأتي بألفاظ جديدة ويقول هذه كمالات وأنا أثبت لله الكمالات. نعم، الكمال يثبت لله، لكن يرد إلى ألفاظ الشرع. ولنأخذ على هذا مثال، بعض المتكلمين زعموا أن من أسماء الله عز وجل الموجود، وزعموا أن من أسماء الله القديم. طبعا نحن نقول إن الله عز وجل موجود صحيح، لكن يغني عنها قوله عز وجل الحي القيوم، فلا داعي لكلمة موجود لأنها لم ترد في ألفاظ الشرع. كذلك القديم، القديم ورد ما يغني عنها وزيادة، وهو قوله عز وجل هو الأول، وشرحها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها في الحديث الصحيح معنى الأول الذي ليس قبله شيء. فالأول تغني عن قديم، لأن كلمة قديم كلمة فيها معنى سلبي، أحيانا يطلق حتى في معنى لغة العرب على القديم الشيء المتهالك المستخدم الذي تنتهي مدته، فلا يليق هذا. فكلمة القديم إن كانت بمعنى شرح اللفظ فلا مانع، أما بمعنى إثبات الاسم فلا يجوز. والسلف الذين أطلقوها قصدهم شرح معنى قول الله عز وجل هو الأول، شرح اسم الله الأول. فيقال إذا قال إنسان ما معنى الأول، نقول هو القديم الذي ليس قبله شيء، بمعنى شرح معنى الأول، لكن لا نثبتها مستقلة. إذن ما يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، لأن ألفاظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله كافية، وما ورد من ألفاظ أخرى كمال تؤخذ معانيها، ما ورد من ألفاظ أخرى تدل على الكمال تؤخذ معانيها وترد إلى ألفاظ الكتاب والسنة، والألفاظ الجديدة المستحدثة تبعد، الألفاظ الجديدة المستحدثة تبعد. نعم. الأذان. أي حل لعل نكمل وتضطرنا دقيقتين نكمل فيها. نكمل عشان خلي بعد الأذان لا سمع. نعم.
ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله مجمله ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
هذه قاعدة عظيمة عند الإشكال. الإنسان إذا أشكل عليه معنى من معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله فليسلم على هذه القاعدة: آمنت بما بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. على مراد الله، هذا هو التفويض الصحيح السليم. التفويض الصحيح السليم هو هذا، بمعنى أنك تفوض أمرك إلى الله عز وجل وتؤمن بما جاء الله على مراد الله. أراد الله عز وجل الحق والحقيقة، فأنت تؤمن بالحق والحقيقة التي أرادها الله. نعم.
وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم.
سنت. بارك الله فيك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة إن شاء الله، إن كان هناك أسئلة ستكون بعد الأذان، وأيضا سنوزع عليكم أوراق بعد الأذان بالتسجيل الذين يعزمون على الحفظ بإذن الله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المقصود من قول المؤلف رحمه الله تعالى بلا حدود ولا غاية؟
بلا حد ولا غاية. نعم، هذا من الكلام المجمل الذي فصل فيه السلف. طبعا هذه الكلمة، كلمة نفي الحد والغاية، ما كانت تعرف في العصور الأولى قبل ظهور فرق أهل الكلام، قبل ظهور الجهمية والمعتزلة، لكن بعد كثرة البلوى بها تكلم فيها السلف على نحو يقصدون فيها التنزيل لله عز وجل ونفي المعنى الباطل الذي أراده الذين أطبقوا كلمة حد وغاية. فأول ما جاء الكلام عن الحد والغاية من الجهمية والمعتزلة كان ذريعة لنفي أسماء صفات الله عز وجل وأفعاله. فمثلا قالوا في مسألة إثبات العلو الذاتي والفوقية والاستواء أنها تعني الحد والغاية، وأن الله عز وجل محدود وله غاية. كذلك قالوا في الرؤية إن الرؤية إذا أثبتناها، أي رؤية من ربهم، فإنها تعني أن الله عز وجل تعالى عما يقولون موصوف بالحد والغاية، يعني له نهاية وأنه محدود، لأن الذي يرى محدود كذا زعموا، وأن الذي يستوي محدود، وأن الذي يكون في السماء محدود، وأن الذي ينزل يكون له حد وغاية إلى آخره. فباسم الحد والغاية، باسم نفي الحد والغاية، نفوا الصفة. السلف فصلوا في معنى الحد والغاية فقالوا: إن قصد بالحد ما يحده الذهن والتصور من أن الله عز وجل كما نعهده في المخلوقات، بمعنى يحيط به البصر، يحيط به الأشياء، وأن ممكن أن نصفه بنهاية كنهايات المخلوقات، فهذا لا يمكن ولا يليق بالله عز وجل. وهذا هو الذي عناه الشارح هنا، المؤلف هنا ابن قدامة، حينما قال بلا حد ولا غاية، بمعنى أننا لا نستطيع، بل لا يجوز ولا يمكن للعقول أن تتصور لله حد كما أن للمخلوقات حدود، ولا تتصور أن لله غاية ونهاية كما أن للمخلوقات غاية ونهاية. هذا المعنى أي الحد والغاية المفهوم عند المخلوقات، المفهوم في المخلوقات لا يليق بالله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو أعظم وأجل من أن تدركه أو تحيط به أو تحده العقول أو الأبصار. هذا المعنى الذي نفاه المؤلف هنا. لكن من أجل أيضا الإيضاح، هناك معنى آخر للحد والغاية يدخل فيه الكمال. يعني عند بعض الناس، فهذا لا ينفى من أجل أن لا ينفى أسماء الله وصفاته، فيقال لمن نفى الحد والغاية من أهل الشبهات، من نفى الحد والغاية من أهل التأويل والتعطيل، يقال له ماذا تقصد بالحد والغاية؟ إن قصدت بالحد والغاية أن الله عز وجل ليس مختلطا بالمخلوقات، له حد يفصله عنهم، أو للمخلوقات حد يفصلها عن الله، أو أن الله عز وجل ليس هو مخلوقاته وليس ممتزج فيها، وأنه سبحانه مستوى على عرش كما يليق بجلاله، فهذا حق، لكن لا نسميه حد. إن سميته حد فأنت مبطل. كون الله عز وجل مستوى على عرش وأنه فوق عباده، وكونه عز وجل يرى يوم القيامة يراه المؤمنون كما يليق بجلاله، إن قصدت بهذا الحد، إن قصدت بالحد هذه المعاني، وأن الله ليس هو المخلوقة وليس ممتزج بها ولا متحد ولا حال، فهذا المعنى صحيح، لكن لا نسميه حد. هذا المعنى صحيح لا ننفيه. وأنت قال للمبطل أنت إن نفيت هذه الأمور على أساس أنها حد وغاية فأنت ظالم ومبتدع وزائغ. من نفى الاستواء على أنها حد، من نفى الفوقية على أنها حد أو جهة أو غاية، ومن نفى كون الله عز وجل في السماء بمعنى أنه في العلو، ومن نفى أن يكون الله يرى يوم القيامة بدعوى أن هذه حدود وغاية، فهو مبطل ولا يؤدي يد على كلامه. هذا معنى قول الشارح بلا حد وغاية، بمعنى أن الله عز وجل ليس كالمخلوقات التي تحدها الحدود ولها نهايات كنهاية النهايات التي ترى وتبصر وتلمس. نعم.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الشروحات على هذا المتن المبارك؟
طبعا الشروحات الميسورة الآن والمتبادلة بأيدي الناس أفضلها من حيث العنصرة التبويب والترتيب ومعالجة كثير من القضايا التي يحتاجها طلاب العلم اليوم، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي، وهو بحمد الله متوفر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله لا كيف ولا معنى؟
يقصد بأن أسماء الله وصفاته وهذه الأمور مثل النزول والاستواء وكون الله يرى نؤمن بها بدون أن نعتقد الكيفية. الكيفية أي أن نتصور شيء ونعتقد أنه هو الحقيقة اللائقة أو التي عليها صفات الله عز وجل، بلا كيف، لا من حيث الاعتقاد ولا من حيث التصور ولا من حيث السؤال. لا نقول كيف ينزل ولا نتحكم بعقولنا الكيفية التي ينزل بها الله عز وجل، ولا أيضا نثير الإشكال في الكيفية ونطمع أن أو نطمح إلى معرفة تفاصيلها. هذا معنى لا كيف ولا معنى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما القول الفصل في متقدم ومتأخر الأشاعرة وما أصابهم من خلط؟ نريد جوابا شافيا كافيا.
تقدم الأشاعرة إذا قصد بهم من قبل البغدادي والشهرستاني والجويني، فهم في الجملة أقرب إلى السنة، وأغلبهم أهل السنة والحديث، أغلبهم أهل السنة والحديث، لكن وقعوا في بعض التأويلات التي قل أن يسلم منها من يتعلم علم الكلام أو يبدأ به أو يتتلمذ على المتكلمين، وإن كان صاحب سنة، وإن كان صاحب سنة، من بدأ حياته بكتب المتكلمين وما أشبهها من كتب التاريخ وكتب الفرق وكتب الأدب فإنه لا يسلم في الغالب إلا النادر، والنادر لا حكم له. وكذلك من تلقى العلم في أول علمه، في أول طلبه، من تلقاه على غير أهل الاستقامة ففي الغالب أنه لا يسلم من اللوثان، وهذه قاعدة لا يستثنى منها إلا النادر، والنادر لا حكم له. فإذا الأئمة الكبار الأوائل من أئمة الأشاعرة كالإمام الحسن الأشعري الذي تابع بالكلاب في بعض المسائل بعد رجوعه إلى السنة، وتلميذه الطبري، ليس المقصود به الطبري أبو جعفر الإمام، طبري آخر أظنه أبو الحسين، نسيت اسمه بالضبط، وكذلك البيهقي وكالنفورك والباقلاني، هؤلاء أئمة لهم اعتبارهم وإن كانوا يتفاوتون أيضا، ولهم فضلهم وعلمهم، وأغلب ما وقعوا فيه تابعوا فيه غيرهم ممن وقعوا في التأويل على غير قواعد، إنما نقلوه عن بعض الجهمية على سبيل الإعجاب بهذا الأسلوب، وظنا أنه تنزيه لله عز وجل، أسلوب المريسي الذي أخذه عنه ابن الثلجي، ابن الثلجي من أهل الحديث كان، ثم أخذ بتأويلات ببعض التأويلات المريسي، ولم يكن جهميا خالصا ابن الثلجي، لكنه وقع فيه، ثم سار كثير من الكلابية والأشاعرة على نهج ابن الثلجي بسبب التمذهب أولا، بأنهم كلهم أحناف الأوائل، منهم طبعا منهم شافعية، لكن الأوائل الذين أسسوا التأويل غير المنضبط قبل أن يوجد علم الكلام الذي سار على خط الجهمية والمعتزلة، كان هناك تأويل غير منضبط وقع فيه هؤلاء بسبب منهج ابن الثلجي. هؤلاء الأئمة فيهم خير كثير، ومن الصعب أننا نحكم عليهم بأنهم من الأشاعرة بالمعنى الجديد حينما ظهرت أشاعرة المتكلمين، فنقول إنهم أخطأوا وأولوا، وهم أقرب إلى السنة منهم إلى أهل الكلام، بل أكثرهم، العجيب أن أكثرهم له مؤلفات في ذم الكلام، سواء البيهقي له كلام في ذم الكلام طيب، الخطابي له كلام في ذم الكلام طيب، وغيرهم من هؤلاء الأئمة الكبار كلهم ما بين ذم بتأليف أو بإثناء كتبه يذم علم الكلام، ومع ذلك وقعوا في بعض التأويلات. فهؤلاء الأصل فيهم أن يترحم عليهم وأن يدعى لهم بالمغفرة ولا يعتدى عليهم، لكن لا يوافقون فيما خالفوا فيه السنة وخالفوا فيه السلف، ويقال أخطأوا في كذا وكذا، يدخل معهم من جاء بعدهم مثل النووي وابن حجر غيرهم، فإنهم أئمة سنة وأئمة هدى، لكنهم وقعوا في بعض التأويلات يغفر الله لنا ولهم، لا يؤيدون عليها، وهي بمثابة زلات العلماء التي تغفر لهم ولا يقدح بذممهم فيها بسببها. الصنف الثاني هم الذين من أوائل الأشاعرة يعتبرون من أهل الكلام ويذمون على كلامهم، ويقال هؤلاء هم أصل الأشاعرة المتأخرين. طبعا الذين بدأوا بالأسس من أمثال ابن فورك والباقلاني، لكن الذين عمقوا هذه الأسس وأصلوا بعض المسائل الكلامية هم أمثال الشهرستاني والبغدادي وأبو المعالي الجويني والغزالي مسمى بحجة الإسلام والأيجي والآمدي، هؤلاء أساطين علم الكلام. والعجيب أنهم كلهم ما بين معلن بترك علم الكلام والإفلاس وما بين متحير مات على حيرة، كل هؤلاء الذين عددتهم، بغدادي والشهرستاني وإن كان البغدادي لم يثبت عنه شيء بين، لكن يعني ورد ما يدل على أنه فعلا كان اضطراب في آخر حياته. أما الشيخ الثاني فقد ثبت اضطراب، وكذلك البقية كلهم ثبت ما بين رجوع السنة تسليم العجائز وما بين إعلان الإهلاس. هؤلاء هم أهل الكلام، هم الأشاعرة الذين أسسوا مذهب الأشاعرة، المذهب الكلامي الذي عليه الأشاعرة اليوم، الذي فتح باب التأويل على مصراعيه ووضع له قواعد كلامية مستمدة من قواعد الجهمية والفلاسفة والمعتزلة، وبعده سار الأشاعر على هذا النهج إلى يومنا هذا.
ما هو الرد على من استدل على التفويض المذموم بكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟
نعم، قال إن الإمام الشافعي من المثبتين للصفات على حقيقتها وله بذلك كلام، فيرد كلامه إلى كلامه. الأمر الثاني أنه من أئمة السلف الذين لم يعرفوا بالتفويض السلبي، التفويض المذموم، بل عرف بالإثبات، وعلى هذا لا يمكن أن يقول المعنى أو يكون قصده المعنى السلبي اللي هو التفويض بمعنى عدم اعتقاد المعنى والحقيقة، لا يمكن هذا، لأن الشافعي من أئمة السلف، ولو كان قصده المعنى الآخر لا يمكن أن يترك، فلا بد أن ينبهه الآخرون ويكون قول في عقيدته مما لا يصح. فإذا مراده فعلا مراد بقية السلف الذين قالوا هذا القول ويقصدون به على مراد الله من حيث الكيفية ومن حيث الحقيقة الغيبية للحقيقة المعنوية، على مراد الله بمعنى أنه يثبت المعنى والحقيقة على مراد الله عز وجل، ثم إنه الاستدلال فيه على العكس هو الصحيح. لماذا قال الشافعي هذه الكلمة؟ لما شكك المؤولة بألفاظ كلام الله وزعموا أن الله لا يريدها، قالوا بقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قالوا أن الله لا يريد اليدين، إذن غيروا مراد الله، فأراد أن يثبت أنها على مراده. وحينما قالوا في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا أن الله عز وجل لا يقصد معنى الاستواء الحقيقي، إنما يقصد معنى آخر عبر عنه تعبيرا بلاغيا إلى آخره، فعدلوا عن مراد الله. فأراد الشافعي أن يثبت أن الحق أن نثبت كلام الله على مراد الله، ومراد الله هو أن الله تكلم بهذا الكلام بحق على حقيقته وعلى معنى حقيقي لثبت الجلال الله، لأن الله عز وجل تكلم بلسان عربي مبين وخاطبنا بلسان نفهم. إذن المعنيين اللي يريدهم الشافعي وهو الكيفية أو معنى إثبات الحقيقة هو ظاهر كلامه. أما المعنى التفويضي اللي هو تفويض المعنى وعدم بمعنى إنكاره أو عدم إقرار به أو التنصل منه كما يفعل المفوضة، تنصل من أي معنى، فهذا لا يليق بأن يكون من الشافعي، ثم لو كان منه لا يمكن أن يتركه لإما بدون تنبيه.
ما معنى قول ابن قدامة رحمه الله الذي لا يخلو من علمه مكان؟
نعم، بمعنى أن الله عز وجل علمه شامل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فإن الله عز وجل عالم بخلقه العلم الكامل، وعلمه محيط بكل شيء من المخلوقات. هذا بدهي عند أصحاب الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. لذلك يعني الأخوة السامعين بحمد الله كلهم لا يشكل عليهم أبدا أن الله عز وجل علمه في كل مكان، لكن لماذا قال الإمام الموفق الدين وغيره من الأئمة هذه المقول، هذه يعني العقيدة، وصرحوا بها؟ لأن هناك طائفة من المتكلمين الجهمية والمعتزلة تابعوا فلاسفة الصابئة وفلاسفة المجوس وفلاسفة اليونان والهند وغيرهم من الثانوية وغيرهم، الذين زعموا أن هناك خالق مع الله عز وجل له تصرف في بعض الكون يجعل هذا الخالق المزعوم يستقل بجزء من الخلق علما وتدبيرا وألوهية. زعموا أن هناك خالق مع الله، وهذا الخالق له تدبير وعلم يستقل عن علم الله وتدبيره. هذه الفكرة، هذه طبعا فكرة المجوس، انتقلت إلى طوائف الأصابئة وإلى طوائف من النصارى وإلى طوائف من المجوس من الهنود والفلاسفة اليونان وغيرهم، ثم انتقلت إلى المسلمين عبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبضة بالقبضة أو شبرا بشبر وذراعا بذراع. مصداقا لهذا الحديث وقعت نفس المقولة عند طوائف من القدرية الذين ورثتهم المعتزلة والجهمية فيما بعد. قدرية زعموا أن للإنسان استقلالية في بعض أفعاله أو في كل أفعاله، منهم من زعم أن الإنسان استقلالية في كل أفعاله، فعلى هذا يلزم إذا كان الإنسان مستقل في أفعاله أن الله لا يعلم أفعاله إلا إذا حدثت، فجعلوا هناك مساحة من أفعال الإنسان لا يعلم الله ولم يقدرها إلا إذا حدثت، وعلى هذا يقدرون أن هناك من الأفعال ما يحدث في هذا الكون في زمان ما ومكان ما من بعض المخلوق وهو الإنسان لا يعلمه الله، كذا زعم. ولما واجبهم السلف بقوة وعنف وكفروهم أثبتوا العلم لكنهم أنكروا القدر. فردا لهذه المقولة الذي يزعم أصحابها أنه قد يحدث من العباد خاصة أفعال الشر منهم ما يفعلونه دون علم الله ولا تقديره، أراد أن ينفي هذه المقولة لمثل هذا القول، أن الله علمه في كل مكان وفي كل زمان، أحاط بكل شيء علما، وأن الله عز وجل علم كل ما يكون كيف يكون ومتى يكون وما هو كائن كذلك. نعم.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ: ذكرت أن الزيغ قد يكون كفرا وقد يكون فسقا، فما هي الفرقة التي يكون زيغها كفرا وما هي الفرق التي يكون زيغها فسقا أو معصيا؟
أما زيغ الكفر فهو الزيغ غلاة الرافضة، لأنهم يتأولون تأويلا يخرجهم عن الملة والباطنية وهم امتداد للرافضة، فزيغهم زيغ الكفر. ثم غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة زيغهم زيغ الكفر. ثم الفلاسفة، فلاسفة وأقصد الفلاسفة يسمون بالإسلاميين زيغهم زيغ الكفر. وغلاة المتصوفة زيغهم زيغ الكفر. والمشبهة الممثلة زيغهم زيغ الكفر. أما من زيغهم زيغ ضلالة وبدعة وفسق فهم أهل الكلام المتكلمين من متكلمة الأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية ومن نحى نحوه. هؤلاء وقعوا حسب حكم السلف الذين عايشوهم وعاصروهم في البدعة والفسق والضلالة. أما الذين زيغهم زيغ الخطأ فهم المنتسبين للأشاعرة والماتريدية من أئمة الحديث وأئمة العلم، هذا خطأ، لا يعتبرون الزائغين بمعنى مبتدعة ولا ضلة، إنما زاغوا عن الحق بمعنى أخطأوا. فالخطأ درجات والفسق درجات والبدعة درجات والضلالة درجات والزيغ درجات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا